بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة الموبقات والمنجيات للشيخ أحمد بن الأمير.
الحمد لله الرؤوف المنان الكريم ذي الإحسان العلي الغني القوي السلطان، أوضح سبل هدايته وهدى أهل عبادته إلى التوبة النصوح. ينزل إلى السماء الدنيا فأين الذي بالمناجات والاستغفار يلهج؟ فإنه لا يطرد من عصاه إذا تاب مما جناه، ومن قرع بابه أجاب دعاه. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى والصلاح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وأخص منهم أبا بكر صاحبه في الغار ذا الفضائل الجلية. يا عجبًا من يغطي عين الشمس في نصف النهار، وعلى عمر الفاروق فاتح الأمصار، وسيف الله المسلول على أعناق الكفار، وعلى عثمان ذي النورين وشهيد الدار، وعلى زوج البتول ومرعب الكفار في المعارك بشجاعته رابع الخلفاء والمشهود لهم في دار القرار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة على محبته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، وبمشيئة الله تعالى سأتكلم إليكم عن السبع الموبقات والسبع المنجيات، وأسأل الله التسديد والصواب، إنه على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ ماء الاستفهامية. قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات، والحديث متفق عليه. والموبقات أيها الإخوة أي المهلكات، وكل واحدة من هذه السبع توقع صاحبها في الهلكة، وأعظمها شرًا، وأخطرها خطرًا، وأكبرها خطرًا هو الشرك بالله تعالى. أعاذنا الله وإياكم وأولادنا وأولادكم منه وجميع المسلمين. هو الشرك بالله الذي لا يغفر أبدًا، ولا يقبل معه من الصالحات شيء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن اعتقد أن مع الله خالقا أو معينا فهو مشرك، أو أن أحدا سوى الله يستحق أن يعبد فهو مشرك وإن لم يعبده، فإن عبده فهو أعظم، أو أن لله مثيلا في أسمائه فهو مشرك، أو أن الله استوى على عرشه كاستواء الملك على عرش ملكه فهو مشرك، أو أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول الإنسان إلى أسفل بيته من أعلى فهو مشرك. فالشرك أن تجعل لله ندا، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندًا وهو خلقك، أن تجعل له مثيلًا أو شريكًا، إما في الخلق والإيجاد أو العبادة، أو فيما يختص به من أسماء وصفات. قلت: ولو أن أحدا من الناس أحسن إليك بما دون ذلك فجعلت له نظيرا لكان هذا الأمر بالنسبة إليه كفرا وجحودا. والله تعالى يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن لا يحلف إلا باسمه سبحانه، ولا ينذر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يحتسب إلا به، ولا يستعان في الشدائد إلا به، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له، وباسمه سبحانه وتعالى. قلت: ومن الشرك ما يقع عند قبور الأنبياء والصالحين من جهلة المسلمين من الطواف بها ودعوة أصحابها في الملمات والعقوف عليها. فالنهي أيها الأحبة الكرام عن الشرك عموما الأكبر والأصغر والخفي، والشرك لا يغفره الله أبدا، لأنه جناية على حق الله الخالص وهو التوحيد. أما المعاصي كالزنا والسرقة فقد يكون للإنسان فيها حظ نفس بما نال من شهوة، أما الشرك أعاذنا الله وإياكم منه فهو اعتداء على حق الله تعالى، وليس للإنسان فيه حظ نفس وليس شهوة يريد الإنسان أن ينال مراده، ولكنه ظلم. ولهذا قال ربنا جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. فيجب الحذر من الشرك كبيره وصغيره، وأسأل الله أن يجنبنا الشرك الأصغر والأكبر والخفي، إنه على ما يشاء قدير. وثاني الأمور السحر، جمع بين الكفر والإضرار بالناس لما يتوهم بسببه العامة والدهماء من قدرة الساحر على ما يريد، واستطاعته أن يتصرف في ملك الله بغير إذنه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد يتأثر ضعيف الإيمان فيمرض أو يموت متى قيل له إن فلانا قد سحرت، حتى وإن كان لم يسحر. فنظرا لكثرة ما شاع من دجل وشعوذة وسحر، وخاصة في عصرنا هذا الذي ماج بالفتن واضطرب بالمشكلات، وابتلي فيه المسلمون بمصائب كثيرة كالذهاب إلى الدجالين والمنجمين والعرافين والسحرة واستعانتهم واستغاثتهم بغير الله سبحانه، مما لا يخفى على كل ذي بصيرة وفطانة. ومن هذه الابتلاءات أيها الأخوة التي يصاب بها بعض الناس السحر، وهو ثابت بالشرع والحس. وفي الآونة الأخيرة تفشى هذا الداء العضال وكثر المشتكون فيه. والمسلم إذا تدبر كتاب الله عرف سبب الداء وسبيل الدواء. فالسحر حقيقة وليس حقا، وشتان ما بين الحقيقة والحق، فكل حق حقيقة وليست كل حقيقة حقا. فالشيطان حقيقة ولكنه أيها الإخوة ليس بحق، بل هو عين الباطل. فالسحر حقيقة أثرها ملموس في حياة الناس، فالسحر هو سلاح من أسلحة الشيطان الخفية. ولذا جاء في قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فمصدر تعلم السحر هو الشيطان، لذا الساحر يقتل لأنه عابد للشيطان عدو للإنسان. قلت: وما من ساحر إلا وله شيطان مريد يسعى في تحقيق ما يصب إليه. فالسحر حقيقة لا خيال، وواقع في حياتنا مثل الفيروس والجرثوم، وهو علم أيها الإخوة، وهو علم له سدنته من شياطين الإنس الذين يخدمهم خدم من شياطين وعفاريت الجن، فيكلفونهم بتحضيرات خاصة ورموز غريبة ودعوات شاذة عجيبة باستخدام الخدام من الشياطين الذين يحدثون أمورا فوق طاقة الإنسان، مما يخدع أعين الناس بأن ذلك السحر من الإنسان، وما هو إلا من شياطين الجن. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإن من أسباب الإصابة بالسحر، يقول ربنا جل وعلا: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فذنوبنا هي سبب ما أصابنا من السحر، وضعف توحيد الله في القلوب، وترك بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات. من ذلك كمن يتساهل بالصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهكذا أيها الأحبة الكرام، من قصر في أي واجب أوجبه الله عليه أو ارتكب نهيا نهاه الله عنه، فقد تسبب على نفسه بالمصائب والعقوبات. كذلك الغفلة عن ذكر الله تعالى، لما أعرض كثير من الناس عن ذكر الله عز وجل وهجروا كتابه وامتلأت بيوتهم بآلات اللهو والغفلة وعمروا أوقاتهم باللغو ومما لا يفيد، تسلطت عليهم الشياطين فأردتهم إلى المعاصي وأفسدت بين الأزواج المتحابين والأصحاب المتصادقين. أيها الإخوة الأحباب، والجزاء من جنس العمل، هذه قاعدة متكررة في الثواب والعقاب. فمن بر والديه بره أولاده، ومن عق عق، ومن عف عن أعراض الناس عف الناس عن عرضه، والعكس وكما تدين تدان. وفي الحديث: احفظ الله يحفظك. وهنا في مسألة تفشي الشكوى من السحر ترى جريان هذه القاعدة، فلما ضعف توكل الناس على الله واعتمد بعضهم على الأسباب وكلوا إليها، ومن وكل إلى غير الله خذل. وبذل الأسباب كالذهاب إلى الطبيب عند المرض لا ينافي التوكل، لكن لا يجوز أن يعتمد على الطبيب، بل الاعتماد على الله وحده. والسحر من أخطر درجات الطغيان، لأن السحر من أعظم ما يكون في الجناية على بني آدم، فهو يفسد على المسحور أمر دينه ودنياه ويقلقه فيصبح كالبهائم، أعاذنا الله وإياكم. بل أسوأ من ذلك، لأن البهيمة خلقت هكذا على طبيعتها، أما الآدمي فإنه إذا صرف عن طبيعته وفطرته لحقه من الضيق والقلق ما لا يعلمه إلا رب الأرباب. ولهذا كان السحر يلي الشرك بالله عز وجل. وأقول: والسحرة لم ينتشر في هذا الزمان إلا عندما رأوا جهلا عميقا من الناس، وبعد الناس عن دين الله، وتركهم الكتاب والسنة، إلا من رحم الله، ولجوئهم إلى غير الله بعدما ماتت قلوبهم، وأصبحوا يحبون الدنيا ويكرهون الموت، إلى جانب وقوعهم في مظاهر شرك خفية عليهم لعدم فهمهم الواسع والشامل للتوحيد الخالص. فشغل السحرة هؤلاء الناس السزج الجهلاء لتنفيذ أمنياتهم الدنيئة، وظن الناس أن هؤلاء يستطيعون النفع والضر وهم لا يملكونه لأنفسهم، فكيف يملكونه لغيرهم؟ وفاقد الشيء لا يعطيه. والأصل أيها الإخوة في علاج أي مرض هو القرآن الكريم والسنة النبوية، ويضم إليها السبب الدوائي، حيث أن الأخذ بالأسباب من ذهاب إلى الطبيب وأخذ الدواء وغير ذلك من مظاهر الإيمان بالله. وعلى الحاكم المسلم أن يعاقب السحرة والمشعوذين، فقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقتل السحرة، وقتلت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها جارية لها ساحرة، وقتل جندب بن عبد الله ساحرا كان يلعب عند الوليد بن عقبة، يقطع رأس الرجل ثم يدعوه فيأتي حيا، وأكثر من يتعلم السحر ويشتغل به اليهود وكفار الهنود، ومن أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وللسحر أحبتي في الله تأثير لا ينكره، ولكنه في الضعفاء أكثر وأظهر. قال ربنا جل وتعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الله أكبر. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. إن القتل من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وأشد الآثام، بل هو أعظمها جميعا بعد الشرك بالله. أعاذنا الله وإياكم وأولادنا وأولادكم وجميع المسلمين. ودم المسلم حرام أن يراق بغير حق. قال ربنا جل وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. الأولى جزاؤه جهنم، الثانية خالدا فيها، الثالثة غضب الله عليه، الرابعة ولعنه الله، الخامسة وله عذابا عظيما. وفي الحديث الذي رواه ابن واجة بإسناد حسن ورواه البيهقي قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قيل: يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. أيها الأخوة، وذلك إذا كان دافع كل منهما هو قتل صاحبه، أما إذا كان دفاعا عن النفس أو المال أو العرض فالمقتول دونها شهيد عند الله جل وعلا. والنفس المحرمة أربعة أنفس، وهي نفس المؤمن والذمي والمعاهد والمستأمن بكسر الميم طالب الأمان. فالمؤمن لإيمانه، والذمي لذمته، والمعاهد لعهده، والمستأمن لتأمينه. والفرق بين الثلاثة الذمي والمعاهد والمستأمن أن الذمي هو الذي بيننا وبينه ذمة أي عهد على أن يقيم في بلادنا معصوما مع بذل الجزية، وأما المعاهد فيقيم في بلاده لكن بيننا وبينه عهد أن لا يحاربنا ولا نحاربه. وأما المستأمن فهو الذي ليس بيننا وبينه ذمة ولا عهد، لكننا أمناه في وقت محدد كرجل حرب دخل إلينا بأمان للتجارة ونحوها، أو ليفهم الإسلام كما قال ربنا جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. وهناك فرق آخر أيها الإخوة، وهو أن العهد يجوز من جميع الكفار، والذمة لا تجوز إلا من اليهود والنصارى والمجوس دون بقية الكفار، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. والصحيح كما قال شيخنا محمد الصالح بن عثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد أنها تجوز من جميع الكفار أي الذمة. فهذه الأنفس الأربع قتلها حرام، لكنها ليست على حد سواء في التحريم. فنفس المؤمن أعظم، ثم الذمي، ثم المعاهد، ثم المستأمن. وهل المستأمن مثل المعاهد أو أعلى؟ قال شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة: أشك في ذلك، لأن المستأمن من له عهد خاص، بخلاف المعاهدين، فالمعاهدون يتولى العهد أهل الحل والعقد منهم، فليس بيننا وبينهم عقود تأمينات خاصة، والحديث عام، وكل منهم معصوم الدم والمال. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إلا بالحق، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، أي ما مما يوجب القتل، مثل السيب الزان، الرجل كان محصنا أي متزوجا يقتل، والنفس بالنفس القاتل، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا هو المقصود من تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. رابعا: أكل مال اليتيم. ولليتامى على الناس تربيتهم والعناية بشأنهم، حتى جعل القرآن كفالتهم وإنفاق المال عليهم من أركان البر وأسسه التي يقوم عليها. فما بالك باسم من يأكل أموالهم ويستحل منها ما حرم الله عليه بقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الله أكبر. واليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ، فإذا بلغ رشده لا يقال له يتيم، لقوله صلى الله عليه وسلم، ذكرا كان أو أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صماط يوم إلى الليل، رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه، وصحح شيخنا الألباني في الصحيح الجامع. ويقال: من فقد أمه فهو لطيم وليس بيتيم، ومن فقدهما فهو قطيع، والإحسان للثلاثة مطلوب. وأما من ماتت أمه قبل بلوغه فليس يتيما، لا شرعا ولا لغة، لأن اليتم مأخوذ من اليتم، وهو الانفراد، أي انفراد عن الكاسب له، لأن أباه هو الذي يكسب له. وقال تعالى محذرا من أكل مال اليتيم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وفعل الأصلح وتنمية المال بالبيع والشراء وما يعود عليه بالربح أمر مرغب فيه. قال تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. وقد جعل الإسلام أيها الإخوة لأموال اليتامى نظاما خاصا، وأذن للقائمين عليهم أن يأكلوا بالمعروف غير مبذرين ولا مسرفين، بشرط أن يكون القائم فقيرا محتاجا إلى ما يأكله، كما قال ربنا جل وعلا: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. والزكاة في مال اليتيم واجبة، ولا يسلم إليه ماله إلا إذا بلغ النكاح أو بلغ منه الرشد. وحرام على الوصي والقائم والحاكم ما يصنعون في مال اليتيم من أكله بغير حقه وتضييعه في غير مصلحة وتسليمه إلى تاجر خائن أو أجير مقصر، لقول ربنا جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ويقال في أكل مال اليتيم ما قيل في أكل الربا، فليس خاصا بالأكل، بل حتى لو استعمله في السكن أو الفرش والكتب وغيرها فهو داخل في ذلك. وأكل مال غير اليتيم ليس من الكبائر، أما أكل مال اليتيم من الكبائر التي يجب على المسلم أن يتوب منها، لأن اليتيم له شأن خاص. ولهذا توعد الله من يأكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وخص اليتيم لأنه لا أحد يدافع عنه، ولأنه أولى من يرحم، ولهذا جعل الله له حقا في الفيء إلا إذا كان أحق أن يرحم. فكيف يسط هذا الرجل الظالم على مال اليتيم فيأكله؟ وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا رحماء باليتامى والمساكين. ثم ماذا بعد هذا؟ أكل الربا وتعاطيه، وهو من أكبر الذنوب عند الله، وقد توعد صاحبه بالنار وآذنه بالحرب. من الذي يصبر على محاربة الله وآذنه بالحرب إن هو أصر عليه ولم يتب؟ أي أكل الربا. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأكل الربا كبيرة، وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده إذا علموا ذلك ملعونون يوم القيامة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وما ظهر الربا والزنا بقرية إلا وظهر بأهلها الفقر والأمراض المعدية وظلم السلطان، وبه تذهب الأموال وتمحق البركات، وإن كانت فائدته محسوسة لأول ما يكون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. والربا في اللغة الزيادة، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني زادت. وفي الشرع تفاضل في عقد بين أشياء يجب فيها التساوي، ونسأ في عقد بيع أشياء يجب فيها التقاضي. والربا أيها الإخوة الأحباب ربا فضل أي زيادة، وربا نسيئة أي تأخير، نوعان. وهو يجري في ستة أموال بينها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، أخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت. فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين. وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنسا بمثله جرى فيه ربا الفضل أي الزيادة، وربا النسيئة أي التأخير. فلو زدت أحدا على آخر فهو ربا فضل، أو سويته لكن أخرت القبض فهو ربا نسيئة. وربما يجتمع النوعان، كما لو بعت ذهبا بذهب متفاضلا والقبض متأخر، فقد اجتمع في هذا العقد ربا الفضل أي الزيادة وربا النسيئة أي التأخير. وعلى هذا فإذا بعت جنسا بجنسه فلا بد من أمرين: الأول التساوي، والثاني التقابض في مجلس العقد، وإذا اختلفت الأجناس واتفقت العلة أي المقصود في العوضين فإنه يجري ربا النسيئة دون ربا الفضل. فذهب بفضة متفاضلا مع القبض جائز، وذهب بفضة متساويا مع التأخير ربا لتأخير القبض. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يدا بيد. والحديث رواه عبادة بن الصامت رحمه الله في صحيح مسلم. ومنه أيها الأخوة الأحباب، ومنه كثير من معاملات اليوم الفاسدة كالقرض بشرط، أن يأذن الآخذ للمعطي بفائدة المرهون واستغلال ثمرته وزرعه، وكالمصارفة بالذهب والفضة بغير حلول ولا تقابض ولا تماثل بالمعيار الشرعي. ولكن بعض المسلمين لا يبالون بأي طريق جاء منها المال وتكونت منه ثروة ولو بمخالفة النص الصريح، فالحرام عندهم ما تعذر أخذه، والممقوت في نظرهم من عجز عن الاكتساب حتى يسرى وقصر في جمع المال من حلال أو حرام كان. وجاء في حديث الإسراء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسبح في نهر الدم، وكلما جاء ليخرج منه استقبله رجل على شاطئ النهر وبين يديه حجارة فيرجمه منها في فيه حتى يرجع حيث كان، وسأل عنه فأخبر أنه آكل الربا، أعاذنا الله وإياكم وأولادنا وجميع المسلمين، إنه جواد كريم. وأقول كلمة للمرابين: فليتفكر المرابون عندما يقومون ويقعدون ويحاولون النهوض فلا يستطيعون، يضربون رؤوسهم على صخور فلوسهم، يتخبطون في مشيهم وفي طريقهم إلى ماذا؟ إلى سجن جهنم، كأنهم مجانين أو سكارى، وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. والآن أعلنت الحرب، إعلان الحرب على المرابين. أما بعد، فبناء على خطاب الله جل جلاله وعظيم سلطانه، والذي نصه في كتاب الله المنزل على نبيه المرسل محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. مخاطب المؤمن، لماذا؟ لأنه لا يستجيب لأمر الله إلا المؤمن. وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقد أعلنت الحرب رسميا بين الله ورسوله من جهة، وبين أكلة الربا والمرابين من جهة أخرى. وقد دارت رحى الحرب بين الفريقين كأشد ما تكون ضراوة وقوة، وها هم أولئك أعداء الله ورسوله يتساقطون صرعا في كل مكان على امتداد التاريخ عبر العصور والأزمان. ففي كل عام تبلغ خسائرهم في الأرواح وحدها آلاف الرجال لتنقل جثثهم إلى حفر النار، غير أن هذه الطائفة المهزومة ما برحت توالي حربها غير مبالية بخسائرها الفادحة في الأموال والأرواح. فمن هزم لها جيش في ساحة المعركة إلا أعقبته جيش آخر يحارب بشدة وعنف حتى يهزم كسالفه، ثم يخلف جيش آخر، وهكذا تتسابق جيوش الهزيمة إلى حيث تلقى حتفها مجللة بالخزي والعار. فاربأوا بأنفسكم قبل أن تحل بكم نقمة أو ينزل بكم عذاب. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في مقابل الإنساء، وبالتفرقة تارة أخرى بين ربا الاستهلاك وربا الإنتاج، فحرموا الأول وأحلوا الثاني، وأصدروا فيه البحوث والفتاوى، وكما يحدث في كل مرة تتجلى آيات الله فيذهب الزبد جفاء ويبقى الحق جليا يعود إليه المنكرون بعد مرارة التجارب. ويعلم الناس جميعا معجزة هذا الدين في تحريم الربا بكل ضروبه وأشكاله. أجل، إن إباحة شيء من الربا مخالف لآخر ما نزل من القرآن في شأن الربا، بل هو آخر آياته نزولا، نعني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فهذا ما ترى يا أخ الإسلام تحديد صريح للمحرم فيه، وهو كل زيادة على رأس المال. والاتجاه العالمي اليوم كله يعود إلى تأييد هذا الخط والسير عليه. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ثم التولي يوم الزحف، والتولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، لأنه يتضمن الإعراض عن الجهاد في سبيل الله وكسر قلوب المسلمين وتقوية أعداء الله، وهذا يؤدي أيها الأخوة الأحباب إلى هزيمة المسلمين. لكن هذا الحديث خصصته الآية، وهو قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وقال سبحانه مستثنيا حالي: الأول أن يكون متحرفا لقتال، أي متهيئا له، كمن ينصرف ليصلح من شأنه أو يهيئ الأسلحة أو يعدها، وفيه الانحراف إلى مكان آخر فيأتي العدو من جهته، فهو لا يعد متوليا إنما يعد متهيئا. والثانية أيها الإخوة الأحباب المتحيز إلى فئة، كما إذا حوصرت سرية للمسلمين يمكن أن يقضي عليها العدو فانصرف من هؤلاء لينقذها، فهذا لا بأس به لدعاء الضرورة إليه، بشرط أن يكون على الجيش ضرر. فإذا كان على الجيش ضرر وذهبت طائفة كبيرة إلى هذه السرية بحيث توهن قوة الجيش وتكسر أمام العدو، فإنه لا يجوز، لأن الضرر هنا محقق وإنقاذ السرية غير محقق ولا متحقق، فلا يجوز، لأن المقصود إظهار دين الله جل وعلا، وفي هذا إذلال لدين الله، إلا إذا كان الكفار أكثر من مثلي المسلمين، ضعف المسلمين، فيجوز الفرار يومئذ، لقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000، أو كان عندهم عدة لا يمكن للمسلمين مقاومتها كالطائرات، إن لم يكن عند المسلمين من الصواريخ ما يدفعها، فإذا علم أن الصمود يستلزم الهلاك والقضاء على الإسلام فلا يجوز لهم أن يبقوا، لأن مقتضى ذلك أنهم يفرون بأنفسهم. وما جعل الفرار من الزحف من موبقات الذنوب إلا لما فيه من الجبن والعجز، وهذا خلقان سيئان مذمومان قد استعاذ منهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يجوز للمسلم المؤمن بقضاء الله وقدره المصدق بقوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، وأن يفر من معركة نتيجتها له على كل حال، إما الفتح أو الغنيمة وإما الأجر والشهادة. ولله در خالد بن الوليد رضي الله عنه حيث يقول وهو على فراش الموت: لقد حضرت 100 زحف في الجاهلية والإسلام، وما في جسمي موضع شبر إلا وفيه طعنة برمح أو رشقة بسهم واليوم أموت حتف أنفي فلا نامت أعين الجبناء. أيها الأحبة في الله، والأمر الأخير في السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والقذف أي الرمي، والمراد الرمي بالزنا. وما جعل الله لعنته وغضبه على أحد كما جعلها على القاذف. ومن يرمي المحصنات الغافلات بغير ما فيهن وينسب إليهن الزنا وكبائر الإثم والفواحش. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. ويقول ربنا جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وإيش؟ ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. والمراد أيها الأخوة بالرمي بالزنا والمحصنات هنا الحرائر وهو الصحيح، والغافلات وهن العفيفة عن الزنا البعيدات عنه اللاتي لا يخطر على بالهن هذا الأمر، والمؤمنات احترازا من الكافرة. فمن قذف امرأة هذه صفتها فإن ذلك من الموبقات، ومع ذلك يقام عليه الحد 70 جلدة. 3 أمور في حد القاذف: يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته، ويكون فاسقا فقد جعل الله عليه 3 أمور. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا أولئك هم الفاسقون. ثم قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. وهذا الاستثناء لا يشمل أول الجمل بالاتفاق ويشمل آخر الجمل بالاتفاق، واختلف العلماء في الجملة الثانية وهو قوله تعالى: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فقيل إنه يعود إليها وقيل لا يعود. وبناء على ذلك إذا تاب القاذف هل تقبل شهادته أم لا؟ الجواب: اختلف في ذلك أهل العلم، فمنهم من قال لا تقبل شهادته أبدا ولو تاب، وأيدوا قولهم بأن الله أبد ذلك الأمر بقوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وفائدة هذا التأبيد أن الحكم لا يرفع عنهم مطلقا، وقال آخرون: بل تقبل، لأن مبنى قول الشهادة وردها على الفسق، فإذا زال وهو المانع من قبول الشهادة زال ما يترتب عليه. هذا الصحيح والله أعلم. أيها الأحبة في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم، من فعل واحدة من هذه الموبقات المهلكات السبع فعليه أن يتوب في الدنيا قبل الممات، لأن الكبائر لا بد لها من توبة، وإن مات عليها فهو بين يدي الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. أيها الأحبة في الله، وأسأل الله أن يجنبنا الموبقات كلها، إنه على ما يشاء قدير. ورغبة ونزولا لرغبة الإخوان في شرح حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والحديث رواه البخاري ومسلم. كرم الله واسع وفضله عظيم، والآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. دي العلو. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبشر 7 من الناس بالاستظلال في ظل العرش يوم القيامة. الشمس تلفح وجوه الآخرين وتلجمهم ويلجمهم العرق ولا يدرون ما الله صانع بهم عند الحساب ولا إلى أين يساقون بعد، إلى الجنة أم إلى النار. إلا 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم الإمام العادل. ومن هو الإمام العادل؟ الذي لا يحكم إلا بالحق ولا يظلم أحدا لأحد ولو كان من أعز الخلق عليه وأحبهم إليه، يرى القوي ضعيفا حتى يأخذ منه الحق لغيره والضعيف قويا حتى يأخذ حقه من ظالمه كائنا من كان، لا يفرق بين قريب وبعيد وسيد ومسوء في معاملتهم بالحسنى والرفق بهم والإحسان إليهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في إحدى خطبه المنبرية: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فاعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه، والقوي ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى. لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. رواه ابن إسحاق. والإمام العادل أيها الإخوة يعتبر رعيته كأبنائه فيما لهم من العطف والحنان والتربية الصالحة، فيعلم جاهلهم ويواسي فقيرهم ويربي صغيرهم ويعالج مريضهم ويكرم حاضرهم ويحفظ غائبهم في أهله وماله، متمثلا قول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. الثاني شاب نشأ في عبادة الله. الشباب طاقة تستغل لا عضلات يستعرض بها. شاب نشأ في عبادة الله واستعمل جسمه وروحه وماله وما أنعم الله به عليه في مرضاته، استحق على ذلك من الله خير الجزاء، وكان محبوبا في أهله وقومه وعشيرته. لماذا؟ لأنه يدعو إلى الله بقوله وفعله، وإن عرضت له المعصية وزينها له الشيطان لم يمنح منه إلا دينه وخوف الله. بر بوالديه، يرحم الصغير ويحترم الكبير، وسيلة قوية لأمن المجتمع. لا يسرق ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يتعاطى المخدرات، ينشر الفضيلة وينهى عن الرذيلة. والتاريخ أصدق شاهد بفضل الشباب الناشئين في طاعة الله. الله جل وعلا يقول في أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله أكبر. فهنيئا لشاب تقي تعلق قلبه بالمساجد ومجالس الخير وعمل الصالحات واغتنم شبابه قبل هرمه وصحته قبل سقمه وغناه قبل فقره وفراغه قبل شغله وحياته قبل موته. شيئان لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يأذنا بذهابي لم يبلغ المعشار من حقهما، فقد الشباب وفرقة الأحباب. أيها الأحبة في الله، ومن علم أن الشباب ضيف لا يعود وفرحة إذا مرت لا رجوع لها، شغله بطاعة الله واستعان به على الصالح لدينه ودنياه. ومن اتبع نفسه هواها فقاده الشيطان بزمام الشباب إلى الذنوب والمهالك ندم حين لا ينفع الندم، وحق له التمثيل بقول الشاعر: تبسم الشيب بوجه الفتى يوجب سح الدمع من جفنه، وكيف لا يبكي على نفسه من ضحك الشيب على ذقنه. أكرم الناس نفسه الشباب، وأنداهم كفا، وأطيبهم قلبا، وأرقهم عاطفة، وأصدقهم عزما، هو الشاب المؤمن التقي. لا تسمح إلا مهنئا أو معزيا أو مشجعا أو مسليا، ولا تراه إلا هشا باشا طلق الوجه مبتسما يحليه إيمانه بمكارم الأخلاق، ويبعده دينه عن طيش الصغر وإصرار الكبر. وجدير بشاب هذا شأنه أن يظله الله بظل عرشه، وأن يكون آمنا إذا فزع الناس أجمعوا. والثالث: رجل قلبه معلق بالمساجد، وإذا تعلق قلب المرء بالمساجد وعمارتها بذكر الله وكثرة التردد إليها للصلاة والاعتكاف، كان من أهل قوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. إيش؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر. والمؤمنون بالله واليوم الآخر إذا أعطوا المساجد ما تستحق من العناية بها وعمروها وتعلقت بها قلوبهم، فإنما ذلك لفضلها وعظيم شأنها عند الله وعند المسلم. الذين ما كانت لهم من معاهد ولا مدارس ولا أندية إلا المساجد، فهم يقومون واقفين بين يدي الله مذعنين له بالعبودية كل يوم 5 مرات، وقد ألصق الشريف منهم كتفه بالضعيف، واحتك جسمه بجسمه قياما وركوعا وسجودا. أحبتي في الله، إن سلفنا الأوائل ما كانوا يبايعون الأئمة إلا في المساجد، ولا يخرجون الجيوش للجهاد إلا منها، ولا يطلبون العلم إلا بين جدرانها، فكانوا إذا حز الأمر اجتمعوا له في المسجد وتشاوروا فيه، وللعلماء فيه مجالس عامرة بكل العلوم. وأين كان الحسن البصري وأبو حنيفة ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل ونظراؤهم يتصلون بالناس ويلقون عليهم الدروس في الوعظ والإرشاد والتوحيد والأحكام إلا في المسجد؟ ولبيوت الله حرمة تجب مراعاتها، فهي لا تحل لجنب ولا حائط، ولا ترفع فيها الأصوات، ولا تنشد فيها الضالة، ولا تقام فيها الأسواق، لا يباع فيها ولا يشترى، ولا يجوز زخرفتها بما يشغل المصلي، ولا يجوز السكوت على ما يحدث أصحاب الطرق من الرقص والتواجد وضرب الدفوف في المساجد، ولا يجوز أن يقبر الأموات في المساجد مهما علت منزلتهم، ولا أن تقام المساجد على القبور، وإن وجد شيء من ذلك فالحكم للأول من مسجد أو قبر. حكم للأول من مسجد أو قبر. وزال المحدث الأخير وينقى الرفات الميت إلى مقبرته إن كان الأخير، ومن أكل البصل أو الثوم أو ما له رائحة كريهة يتآذى بها الملائكة والمصلون فلا يقربن المسجد. ولا بأس بالأكل والشرب والنوم فيها، والاعتكاف في المساجد للمسلم مشروع في رمضان وفي غيره، ولكنه في رمضان أفضل. ولا يظن أحد أن تعلق القلب بالمساجد لإقامة الصلاة فحسب، ولكنه لذلك ولما ذكر من الاعتكاف والتعلم والتعليم وذكر الله عز وجل. فقال ربنا جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وماذا؟ وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله أكبر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم من عمار المساجد ومن المهتدين. رابعا، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، جمعهم الحب في الله. ولا شك أن الحب في الله والبغض في الله من أوسط عرى الإيمان، وبه تقع الألفة ويحصل الاتحاد المأمور به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ويشعر المجرم بكراهية الناس له وبغضهم لما هو عليه من معصية الله فيقلع ويتوب. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: إن من عباد الله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله. قالوا: يا رسول الله، أفتخبرنا من هم؟ قال: هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتتعاطونها، فوالله إن في وجوههم لنور وإنهم لعلى نور ولا يخافون إذا خاف الناس. وقرأ هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خامسا أيها الأحبة في الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ماذا؟ فقال: إني أخاف. من من؟ من الله. من خاف الله أخاف الله كل شيء منه، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. يخاف الله سرا وعلنا فيترك الحرام وهو قادر عليه ومشتاق إليه، تهيأت له أسباب المعصية ونفسه تواقة وجسمه صحيح وجيبه ملآن ولا رقيب ولا شيء غير الله الذي لا تخفى عليه خافية، تتعرض له ذات المنصب الرفيع والبيت الواسع والوجه الجميل والثوب الأنيق، وتدعوه إلى نفسها وتهم به ويهم بها فيترك هذا كله. أتدرون من أجل من؟ من أجل الله. يقول كما قال يوسف نبي الله لربه تعالى: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فيحفظه الله من عبث الشياطين وينتصر على جماح النفس الأمارة بالسوء، فيقول: إني أخاف الله رب العالمين، وبذلك ينتصر على النفس والهوى والشيطان ويكسب هذه المعركة. ويصدق فيه قول الشاعر: ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند النوازل ونار الحرب تشتعل، لكن من غض طرفا أو أسن قدما عن الحرام فذاك الدراع البطل. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن له الجنة. ويقول ربنا جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الله أكبر. ثم رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وإنفاق المال في سبيل الله والتصدق به على المستحقين من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه جل في علاه. سرا كان ذلك أو جهرا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. والحديث رواه البخاري ومسلم. فإذا أراد المتصدق فتح أبواب الخير للغير وتشجيع المشروعات الخيرية وتجهيز الغزاة والإنفاق على الجهاد، أعلن بصدقته أو أبدأه فيقتدي به الناس ويعملون مثله، والدال على الخير كفاعله. وإن أراد إخفاء صدقته والبعد عن الرياء والسمعة أسر صدقته وأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وجاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادية عليهم الحاجة وظاهرة عليهم المسكنة، فجمع الناس وطلب منهم صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة، فوضع أحد الأنصار بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم مالا كثيرا، وتبعه الناس، فقال: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. رواه مسلم. وربنا جل وعلا يقول: إن تبدوا الصدقات فنعم هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. والشيطان أيها الإخوة له مداخل على العباد في صدهم عن الإنفاق في سبيل الله، فهو يوحي لبعض الأغنياء أن الفقراء في المجتمع وأنه لا فقراء في المجتمع، وإذا دعي لمساعدة المسلمين في العالم الإسلامي أوحى إليه أنها قد لا تصل إليهم، وإن وصلت فلا تصل إلى مستحقيها. وهكذا يوسوس الشيطان لصد المسلم عن الإنفاق في مشروعات الخير. ومن سبل الإنفاق مجال الدعوة إلى الله وفتح المدارس لأبناء المسلمين في العالم حتى لا يقع فريسة لليهود والنصارى والمشركين، وذلك وكذلك نشر الشريط الإسلامي والكتاب الإسلامي بعدة لغات حتى تمكن المسلم من معرفة دينه. سابعا وأخيرا وليس آخرا، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، بكى من خشية الله، وأصدق البكاء ما كان في الخفية، وأصدق البكاء ما كان في الخفية. إذا ذكر المرء تقصيره في طاعة الله وارتكابه للشيء من معصية الله، وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يبكي في المسجد فقال: وما أحسن هذا، ما أحسن هذا لو كان في البيت. فاتق الله يا عبد الله ولا تخشع للبكاء إلا إذا خشع قلبك، فإن الله سيسأل من أظهر البكاء من إمام ومأموم وهو غير صادق ومتأثر من قلبه. ومن الناس من لا يلين قلبه ولا تبكي عينه، يطرب لأصوات المظلومين وآنات المنكوبين، قد نزع الله من قلبه الرحمة وجرده من الخوف والرجاء، فهو لا يطمع إلا بالدنيا واكتسابها، ويأمن من الآخرة وعذابها. فاللهم ارزقنا خشيتك، ووفقنا للجمع بين رجاء رحمتك وخوف عذابك، واجعلنا من الذين يقول الله جل وعلا فيهم: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين. وارزقنا العدل في حكمنا، وقي شح أنفسنا، واجعلنا ممن خافك في الغيب والشهادة، واغفر لنا يا ربنا إنك جواد كريم. اللهم جنبنا الموبقات كلها، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وقنا شح أنفسنا، واغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وأمتنا على التوحيد. اللهم يا ذا الكرم العميم، نسألك أن تدخلنا في جنات النعيم، وتمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجزل لنا من رضوانك حظنا، وعافنا واعف عنا، واغفر لنا يا كريم يا جواد يا رؤوف بالعباد، يا من إذا وعد أوفى، وإذا وعد عفا وجاد. نسألك الجنة وما قرب إليها من الأعمال والأقوال، وأن تعيدنا من النار وما يقرب إليها من الأقوال والأعمال. اللهم يا سامع الصوت، ويا سابق الفول، ويا كاس العظام لحما بعد الموت، نسألك أن تجعلنا من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن تعتق رقابنا ورقاب والدينا ووالديهم وذرياتنا وأزواجنا وأخواتنا وإخواننا وكل من له حق علينا بقدرتك يا أرحم الراحمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك بالغيب والشهادة، وكلمة الحق بالرضا، والغضب والقصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تزول، ونسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العشاء بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى أن تجعلنا من المسابقين إلى الخيرات، المتباعدين عن المنكرات. اللهم ارزقنا الفقه في دينك والعمل به، وثبتنا عليه إلى أن نلقاك وأنت راض عنا يا كريم. اللهم اهد ضل المسلمين، اللهم اهد ضل المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من يهود ونصارى وشيوعيين ومجوس وسائر الطغاة والمفسدين. اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم احدا. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم امنين يا رب العالمين. اللهم ابرم لهذه الامه امرا رشيدا يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل معصيتك، ويؤمر به بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، انك سميع الدعاء. احبتي في الله، ما كان مني من خطا او سهو او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، واعوذ بالله ان اذكركم به وانساه. هذا والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
وتقبلوا تحيات مؤسسة الداعية للإنتاج والتوزيع.